أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هزال البحث في المحاولة التي نسبت إلى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من رفع الإشكال عن طريق الالتزام بما يسمى بمتمم الجعل. وتقدم الإشكال الأول على هذه المحاولة، وهو إشكال إثباتي، وهو أنه لا نرى لمتمم الجعل ولهذا الجعل الثاني عين ولا أثر في النصوص الشرعية، ودعوى أنه يمكن لنا أن نتمسك بالأدلة العامة التي دلت على اعتبار الإخلاص في العبادة، حيث إن مرجع الإخلاص للعبادة هو أن يكون المحرك الوحيد للقيام بالعمل عند العبد ليس إلا أمر المولى، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، مثل هذا الدليل العام يصلح متمما للجعل. هذه الدعوة واضحة البطلان، باعتبار أن جعل الأدلة العامة هي متممات الجعل تكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا لا بأس بالوقوف عنده كي يتضح أن الكثير مما يشكل به على المتن يرجع من عدم فهم المطلب. مدعى الشيخ الأعظم أنه لو كان الغرض قائما في الفعل بقصد أمره، بما أنه في جعل واحد لا نتمكن من أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر للزوم الدور أو عدم القدرة على الامتثال، فنستعين بواسطة أمر آخر لندلل على أن هذا الأمر لا يسقط غرضه إلا بقصد أمره. وعليه فهذا الكلام من قبل الشيخ الأعظم على تقدير تماميته لا يتم إلا بكون الأمر الثاني المتمم للجعل ناظرا إلى شخص الأمر الذي لا يسقط الغرض منه إلا بقصده، إذ لو كان متمم الجعل هو الأدلة العامة فمفاد الأدلة العامة أيها الناس في الأمور العبادية افعلوها لأمر الله فقط، هذا معنى واعبدوا الله مخلصين له الدين، أي الأمور العبادية عليكم أن تأتوا بها لأمر الله فقط، والمفروض في بحثنا الذي ذكرناه في أول هذا الفصل أننا نشك في أن هذا الأمر هل هو تعبدي أو توصلي، فلا بد أن يثبت أنه تعبدي كي يشمله الدليل العام، وإثبات أنه تعبدي من خلال الدليل العام يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح دقة المطلب؟ فإذا متمم الجعل لابد أن يكون دليلا ناظرا إلى شخص الأمر الذي يريد أن يتممه، ولا يجوز أن يكتفى بالدليل العام لأنه يكون حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. واضح صار الفكرة؟ فهذا الذي يدعيه الشيخ الأعظم أنه صلي في دليل آخر في هذا الأمر بالصلاة أقصده، ولا يجوز أن نكتفي بالدليل العام لأن موضوع الدليل العام هو العبادة، والمفروض نحن أننا نشك في أن هذا الأمر هل هو تعبدي أو توصلي، فالتمسك بدليل العبادة لابد أن يحرز موضوعه أنه عبادة، والمفروض أنه مشكوك. واضح صار الفكرة؟ هذا كان الإشكال الأول الذي وجهه المصنف رحمة الله عليه إلى محاولة حل الإشكال عن طريق ماذا؟ متمم الجعل. أما الوجه الثاني وهو إشكال ثبوتي تقدم شرحه خلاصته حتى نطبق العبارة هكذا، أنه إذا فرضنا أنه يوجد في الأدلة متمم للجعل، فعندما يصل الجعل الأول إلى المكلف، الجعل الأول بماذا تعلق؟ بذات الصلاة، فإن امتثله كيف يمتثله؟ لأن يصلي، فلا يخلو إما أن يسقط هذا الأمر الأول أو لا يسقط، و والأمر يدور بين النفي والإثبات لا ثالث لهما. فإن سقط الأمر الأول فيلغو الأمر الثاني، لأن سقوط الأمر الأول لا يكون إلا بأحد أمرين، بالإطاعة أو بالعصيان، وواضح أن هذا ليس من قبيل العصيان، فلا بد أن يكون من الإطاعة. الإطاعة لا تحصل إلا بتحقق الغرض، فهذا يعني أن الغرض لا يتوقف على الأمر الثاني فيلغو. هذا كله إذا قلنا ماذا؟ الأمر الأول يسقط. أما إذا قلنا الأمر الأول لا يسقط، فلماذا لا يسقط؟ ليس إلا لعدم كون الإتيان بالفعل بمجرده موفيا بالغرض. فلأجل ذلك لم يسقط. فإذا كان الأمر كذلك أيضا لا نحتاج إلى الأمر الثاني، لأن العقل يحكم أنه في كل مورد لا يكون الفعل محققا للغرض فلا بد من الإتيان بما يحقق الغرض. وهذا مرجعه إلى الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، فلا حاجة حينئذ إلى الجعل الثاني. فإذا على كل تقدير يلغو الجعل الثاني. نقرأ.
ممكن قبل ما العبر، لأن احنا عم نحكي في بداية التشريع.
نعم.
في بداية التشريع أصدر المولى الأمر وأصدر الأمر الثاني، فليش بده يلزم هذا اللغوي؟
هو الآن شرع لنا، قال صلي ثم جاء بأمر آخر.
بداية إصدار الأحكام، بعدين أجر المكلفين ووجدوا الأحكام جاهزة بهذا القالب.
فليكن الآن هذا عندما سمع صلي، عندما سمع قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، ذهب وصلى. فأنت اختر، إما أن تقول أن هذا الأمر يسقط أو تقول ماذا؟ لا يسقط. إذا قلت يسقط فالأمر الثاني له، إذا قلت لا يسقط نقول لماذا لم يسقط؟ لأن ذات الصلاة لوحدها لا تحقق الغرض. فعندما لا يتحقق الغرض العقل يحكم، لأنه لا بد من الإتيان بما يحقق الغرض، فلا حاجة إلى الأمر الثاني.
أنا أقول مرفق متمم الجعل، مرفق مع الحكم.
فليكن كان معه، هكذا في اللوح المحفوظ هكذا، وعندما أبلغ هكذا. طب أنا المكلف في الخارج، بعض المكلفين أصلا لا يبالون، بعض المكلفين يبالون بنصفه، أنا المكلف في الخارج أريد أن أعمل بالأمر الأول، عملت بالأمر الأول هل يسقط أو لا يسقط؟ هذا موجود. من هو الذي ارتفع حجية؟
العام ارتفع حجية، صار حجية للخاص. يعني معاش بدي حاكمهم كأنه دليلين، بصير حكم الدليل واحد. كذا قصدي السيد
إذا انظر ذاك ما في عام وخاص ولا مطلق ومقيد. فليكن في دليلان، هو يقول أنه متمم الجعل، يعني يوجد دليل آخر. حجة أو ليس بحجة، أنا المكلف الآن عصيت، ما عم نتكلم أنه أيهما حجة. الآن أنا فقط على بالي أن أمتثل الأمر الأول، فماذا تقول لي؟ إما يسقط أو لا يسقط. إن قلت يسقط لا حاجة للأمر الثاني، إن قلت لا يسقط، طب ليش لا يسقط؟ لأنه لا يستوفي الغرض. إذا لا يستوفي الغرض فالعقل يحكم بأنه لا بد أن تأتي بما يستوفي الغرض، فلا نحتاج. فليكن
أن الأمر الثاني سمح الشيخ يعني قرينة يعني مفصلة فتقدم يعني القرينة.
ما عم نتكلم في الحجية هنا. المكلف، هذا المكلف في الخارج إما أن لا يبالي بكل هذا الدين أو يبالي. هذا الذي يبالي إما أن يأتي به مع قصد الأمر، وإما أن يأتي به لوحده. طب هذا الشق الأخير الذي يأتي بالصلاة لوحدها، نسأل، يحق أن نسأل أو لا يحق؟ ما عم نتكلم في الحجية. نقول فعله هذا مسقط للأمر الأول أو غير مسقط. لا يمكن إلا أن تختار واحد من هذين. يقول وين صرنا؟
قلت مضافا،
هذا قرأنا أن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته، كيف تكون موافقة الأمر الأول؟ بأن آتي بذات الصلاة. ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني، كما هذا تمثيل للمنفي لا للنفي. نفي ما هو لم يقصد به الامتثال، كما هو قضية الأمر الثاني أي قصد الامتثال. الأمر الثاني ماذا يعطينا؟ قصد الامتثال لا عدم قصد الامتثال. لذا قلت هذا تمثيل للمنفي لا للنفي. فإذا سقط بمجرد موافقته فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة. وإن لم يسقط، وإن لم يكن يسقط بذلك بمجرد الإتيان بالصلاة، فما هو وجه عدم سقوطه؟ فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك. إذ لو حصل الغرض، الفعل الموفي للغرض، لابد أن يسقط الأمر، لأن الغرض علة للأمر. فإذا سقطت العلة لابد أن يسقط المعلول. إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره، لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض، وإلا لما كان علة، وإلا لما كان موجبا لحدوثه. وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر، لاستقلال العقل حينئذ. أنه بماذا يستقل العقل؟ أنه مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الآمر، بماذا يستقل؟ بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره. فعلى كل تقدير هذه الوسيلة لا نحتاج إليها، لأنه إن سقط الأمر فذا لا حاجة إلى أن أقصده ما دام قد سقط بمجرد فعل الصلاة. وإن لم يسقط فعدم سقوطه ليس إلا لعدم تحقق الغرض، والعقل يحكم في كل مورد لا يتحقق الغرض لابد أن تمتثل بطريقة يتحقق الغرض. وجد أمر ثاني أم لم
يوجد؟
هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. فأشرنا في أول البحث إلى أن التعبد له تفسيران، تفسير يرجع إلى اعتبار قصد الأمر، وتفسير إلى غيره. كل الكلام كان في الأول. إذا كان التعبدي يرجع إلى اعتبار قصد الأمر. أما إذا قلنا بأن التقرب المعتبر في العبادة كما نسب إلى صاحب الجواهر ليس هو قصد الأمر، بل هو شيء آخر من المحبوبية، من القرب من المولى، وما من حسن الفعل وما شابه ذلك. عموما الفرق بين ما بحثناه في المقام الأول وبين ما نبحثه هنا يكمن في هذه النقطة، أن القرب بمعنى قصد الأمر ترجع إلى قيد من القيود الثانوية، والقرب بمعنى حسن الفعل ومحبوبيته لا ترجع إلى قيد من القيود الثانوية. العدل أمر به أم لم يأمر هو حسن، فحسن الفعل لا يرجع إلى ماذا؟ إلى قيد وتقسيم وقسم من الأقسام الثانوية. وعليه فإشكال الدور وعدم التمكن من الامتثال الذي ورد في المقام الأول نشأ هذا الإشكال من أين؟ من كون قصد الأمر من القيود الثانوية المتوقفة على الأمر. طب هذه العناوين في المقام الثاني إذا لم تكن من القيود الثانوية التي لا تتوقف على الأمر فلا يلزم الدور، وبالتالي لا يلزم ما يترتب على الدور. واضح صار الإشكال؟ خب، لكن كل الكلام إنما هو في مقام ماذا؟ الإثبات، فلا يوجد محظور ثبوتي بخلاف قصد الأمر، فيه محظور ماذا؟ ثبوتي. أما هنا لا يوجد محظور ثبوتي، إنما الكلام إثباتي، أنه هل المعتبر في العبادة حسن الفعل محبوبيته وما شابه ذلك من العناوين؟ هذا دون إثباته خرط القتاد، لا يوجد له عين ولا أثر في النصوص. واضح الفكرة؟ فإذا في المقام الثاني ما عندنا مشكلة أن نأخذ هذه العناوين في متعلق الأمر، لأنها ليست من العناوين الثانوية فلا يلزم الدور والخلف وعدم القدرة على الامتثال. لكن الكلام كل الكلام أنه هل يكتفى بها في مقام، هل يوجد دليل إثباتي على الاكتفاء بها في مقام الامتثال؟ لو صلى العبد قاصدا من صلاته أن يكون في الجنة ولم يقصد امتثال أمر المولى، فهل يكتفى في ذلك؟ هذا أول الكلام. واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام في المقام الثاني. يقول: هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو بداعي كونه ذا مصلحة أو له تعالى أو لدخول الجنة، فاعتباره في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان. ليش بما يعني ما في مشكلة ثبوتية؟ ليش؟ لأنه ليس من العناوين التي لا تتأتى إلا من قبل الأمر ليلزم الدور أو الخلف أو ما يترتب على ذلك. إلا أنه المشكلة إثباتية، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر بديهتان. هذه بديهتان يرجع إلى كفاية، يعني من صلى لأمر مولاه ولم يقصد المحبوبية ولا دخول الجنة ولا أي عنوان من العناوين الأخرى يتحقق معه الامتثال. فهذا يدل على أنها غير معتبرة في العبادة. لو كانت معتبرة في العبادة لا يتحقق الامتثال من دونها. تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. خب، هذا في البلاغة مثلا وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. بعض ما هو إعرابها؟ فاعل لوقع. عادة الفاعل يكون متقدم على متعلقات الفعل، فهنا أخر الفاعل عن متعلقات الفعل. ما هي النكتة في تأخيره؟ كيف؟ لا، النكتة في تأخيره المحافظة على الساجح. لو قدمه تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع بعض الأعلام فيه من الاشتباه، انكسر. التفتنا؟ هذا كما في مقامات الحريري وبديع الزمان الهمداني. لكن هذا يحسن هذا النوع من الساجع لأنه ليس فيه تكلف. أما مثل مقامات الحريري وبديع الزمان الهمداني ما بهمهم المعنى، همهم ماذا؟ الألفاظ. اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد، وليس معي عقد على نقد، فرحت أجوب البلاد وأطوي الفيافي والوهاد إلى آخر الدهلات. المهم، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني أو في المقدمة الثانية، لأنه قلنا في بداية البحث لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمة، فقدمت الأولى والثانية وصل الكلام إلى الثالثة. اشتهر بين الأعلام أن الأصل في الأوامر هي التوصلية. إذا شككنا في أمر أنه تعبدي أو توصلي، مقتضى الأصل ما هو؟ أن يحمل على التوصلية. في هذا الأصل يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يحمل على الإطلاق والأصل اللفظي، أن يحمل على الإطلاق اللفظي مثل الإطلاق في أعتق رقبة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يحمل الأصل على ما يسمى بالإطلاق المقامي. الاحتمال الثالث أن يحمل على الأصل العملي. هذه هي الاحتمالات الموجودة عندنا في المقام. أما الاحتمال الأول فقد عرفت مما تقدم بطلانه، لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي في القيود الثانوية للزوم الدور أو الخلف أو عدم القدرة إلى آخر ما تقدم. فإذا كان مقصود المشهور من الأصل الإطلاق اللفظي قد عرفت ما فيه لما تقدم في بعض المقدمات من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ملك وعد، فبطل الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الإطلاق الإطلاق المقامي، قبل أن نقول هذا يصح أو لا يصح لابد من معرفة الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقام. أولا جهة الاشتراك بين هذين ما هي؟ يشتركان في أمرين. التفت جيدا، هذه النكات غير موجودة في الكتب. يشترك الإطلاق المقامي مع الإطلاق اللفظي في أمرين. الأمر الأول أن كليهما من الأصول الاجتهادية لا الأصول العملية، وبالتالي ففي المورد الذي يجري الأصل الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي لا يصل الدور إلى الأصل العملي لأنه أصل اجتهادي. هذه الجهة الأولى المشتركة بينهما. الجهة الثانية المشتركة بينهما أن كلا الإطلاقين بحاجة إلى مقدمات الحكمة، ما يظهر في بعض الكتب أنه لا، إطلاق اللفظ يحتاج إلى مقدمات الحكمة والمقام لا يحتاج. هذا في الواقع ناشئ من عدم فهم حقيقة الإطلاقين، كلاهما يحتاج. عجيب إذا كان كلاهما أصل اجتهادي وكلاهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة، ماذا يبقى الفرق بينهما؟ إلى الآن بحثنا ماذا؟ جهات اشتراك. أما جهة الاختلاف بينهما وهي هذه المهمة، أولا يفترقان في أن المراد في الإطلاق اللفظي يعتمد على مجموع اللفظ وقرينة الحكمة، يعتمدان على مجموع اللفظ وقرينة الحكمة. هذا في أي إطلاق؟ لفظ. أما في الإطلاق المقامي فالمراد لا يعتمد إلا على قرينة الحكمة، حتى ولو لم يوجد ماذا؟ لفظ. إذن حتى نكرر والآن أشرحها بعد، في الإطلاق اللفظي نتيجة المراد من هذا الكلام يعتمد على اللفظ وعلى مقدمات الحكمة، في الإطلاق المقامي يعتمد فقط على مقدمات الحكم. فعندما أقول أعتق رقبة أستفيد أن مراد المتكلم هو الرقبة المؤمنة من أين؟ فقط من مقدمات الحكمة؟ لو لم يوجد في اللفظ رقبة كنت أستفيد الرقبة المؤمنة؟ لا، فأحتاج إلى الرقبة اللي هي لفظ، وأحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة حتى أقول المولى يريد مطلق الرقبة. إذن في الإطلاق اللفظي أنت بحاجة إلى اللفظ وإلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة. أما في الإطلاق المقامي لا نحتاج إلا إلى مقدمات الحكمة. فمثلا لو قلت لكم هل أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، توضأ فغسل وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، ثم غسل يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم مسح على ناصية رأسه، ثم مسح على رجليه، نقطة انتهيت. فتأتي تقول هذا المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة تدل على وجوب المضمضة، فإذا المضمضة ليست واجبة. فذات مقدمات الحكمة أثبتت عدم وجوب المضمضة، بينما هناك لا تقول ذات مقدمات الحكمة أثبتت إرادة المؤمن والكافرة. لولا وجود الرقبة لما عممناها بمقدمات الحكمة على المؤمنة والكافر، أما هنا لفظ مضمضة ما موجود أثبتنا عدم وجوبه. فإذا الإطلاق في الإطلاق اللفظي يكون نتيجة لللفظ ومقدمات الحكمة، وفي الإطلاق المقامي يكون نتيجة للمقدمات الحكمة. طبعا مش أنه لا نحتاج إلى لفظ أصلا، يعني واحد ساكت فنقول مقتضى مقدمات، لا، لفظ يرتبط بهذا الذي أثبته أو نفيته لا نحتاج له. واضح؟ هذا الفارق كم؟ فارق الأول. الفارق الثاني أن الإطلاق في الإطلاق اللفظي بالمباشرة والابتداء يكون لنا المدلول الاستعمالي، ثم عن طريق التطابق بين الدلالة الاستعمالية والمراد الجدي نثبت المراد الجدي. ففي قولنا أعتق رقبة مقدمات الحكمة تثبت سعة الرقبة في مرحلة المدلول الاستعمالي، ونتيجة للتطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي نثبت أن المراد الجدي هو أيضا الرقبة الوسيحة. أما الإطلاق المقامي فيكون ما يرتبط بالغرض، تفهم جيدا. فنقول في المثال الوضوء لو كانت المضمضة دخيلة في غرض المولى لوجب ماذا؟ أن يذكرها إذا كان في مقام البيان، ولم يذكرها هذه مقدمات الحكمة، فإذا المضمضة ليست دخيلة في الغرض. الفارق الثالث يترتب على هذا الفارق السابق وهو مهم جدا، طبعا مهم لأهله. ما هو هذا الفارق الثالث؟ يرتبط بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة ما هي؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان. في الإطلاق اللفظي لا يجب إثبات المقدمة الأولى بالقطع، بل يمكن أن نثبتها بما سوف يأتي في بحث الإطلاق بما يسمى بأصالة الإطلاق. ما معنى بما يسمى بأصالة البيان؟ أصالة البيان متى تجري؟ إذا شككنا أن المتكلم هل هو في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، قال يوجد أصل عقلائي يسمى بأصالة البيان. هذا الأصل العقلائي يفيد القطع، هو مورده الشك، كيف يفيد القطع؟ إذن في الإطلاق اللفظي لا يشترط تحصيل المقدمة الأولى بالقطع، التفت جيدا، لا يشترط تحصيل المقدمة الأولى بالقطع، بل يمكن أن نحصلها بما يسمى بأصالة البيان. طبعا تحقيقها سوف يأتي وين؟ في بحث المطلق والمقيد، في المقصد الخامس من الكتاب. أما المقدمة الأولى في الإطلاق المقامي فلا بد من تحصيلها بالقطع، ولا يمكن أن نحصلها بمجرد أصالة البيان، عدم أصالة البيان. لماذا؟ لما ذكرناه في الفارق الثاني من أن الإطلاق المقامي له دخالة في تحديد الدخيل في الغرض. بما أنه له دخالة في الغرض الذي هو علة الحكم لا بد من تحصيله بالقطع. فإذا شككنا في كون المتكلم في مقام البيان لا نستطيع أن نقول إذن هو في مقام البيان ولم يذكر فليس له دخل في الغرض، لابد أن نقطع عنه في مقام البيان. هذه فوارق ثلاثة بين ماذا وماذا؟ بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقام. طيب عرفنا أن المتكلم في الإطلاق اللفظي، عرفنا أن الفقيه ليس له أن يتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية، يعني أبطلنا الاحتمال الأول. فيأتي السؤال، هل يمكن للفقيه أن يتمسك بالإطلاق المقامي؟ من يقرأ عبارة الكتاب سوف يتوهم أن المتن يرى إمكان تمسك الفقيه بالإطلاق المقام، وبالتالي ماذا يكون الأصل عند المصنف؟ التوصلي. لكن بالدقة هذا البحث يحتاج إلى بحث كبروي وبحث صغروي. المصنف يرى أنه لا مانع من انطباق كبرى الإطلاق المقامي على ما نحن فيه في مقام الثبوت، وليس مثل الإطلاق اللفظي، لأن الإطلاق اللفظي في مقام الثبوت ممتنع، أما الإطلاق المقامي باعتبار أنه ما في لفظ أخذناه، هذا نتيجة للفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي. فلا مانع ثبوتان من التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات أن المولى لو كان غرضه لا يسقط إلا بقصد الأمر لكان على المولى أن يبينه بأي وجه ممكن، فيمكن التمسك بالإطلاق المقام. لكن الكلام كل الكلام في أن مقدمات الحكمة هل هي تامة أو لا؟ فإشكال المتن ليس في أصل الكبرى وأنه يوجد فيها محظور ثبوتي، وإنما إشكاله في تمامية مقدمات الحكمة. وقد عرفت أن كونه في مقام البيان لابد أن يثبت بماذا؟ بالقطع، ولا يكفي فيه أصالة البيان، وأنه لم ينصب قرينة، وهذا إثباته بعد هذا الفاصل الطويل محل إشكال عند المصنف. فتصل النوبة إلى أي شيء؟ إلى الأصل العملي. في الأصل العملي سوف نبحث هل المورد مجرى للاشتغال أم أنه مجرى للبراءة، سوف يأتي تحقيقه، والحمد لله رب العالمين. خرط القتاد، القتاد نوع من الورق الشجر الذي له شوك، خرطه يعني قطفه. هذا بما أنه له شوك وتريد أن تقطفه بكفك فيؤذيك فلا تستطيع أن تقطفه، فيقول إثبات هذه المسألة مثل من يريد أن يقطف الشوك ماذا؟ بكفه العاري، فكما هذا لا يستطيع هناك لا يستطيع. نعم. قبل أعمال الحمد لله على السلامة. كيف كانت الرحلة؟ كنا وإن استطعنا رفع إشكال الدور ظاهرا لكنه دبا من ناحية يتوقف على ما يتأتى من قبل الأمر حسب الملاك يلزم من ذلك عدم إمكان الامتثال. عليكم السلام.